لا بأس أن يرجع إليه النار. فالبلوغ ليس عليه دليل لفظي وليس عليه سيرة عقلائية، فإن السيرة العقلائية تقول برجوع الجاهل إلى العالم أي أثار العالم وإن لم يكن بالغا، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا أنبياء غير بالغين أئمة غير بالغين لأنهم في أعلى مراتب الكمال. إذا يرجع الجاهل إلى العالم وإن لم يكن بالغا إلا أن يثبت هناك إجماع على شرطية البلوغ، فالإجماع يكون كاشفا عن رأي الشريعة، ولكن لم يثبت إجماع على إشراط البلوغ لعدم تحرير هذه المسألة العصور المتقدمة حتى نعرف رأي المتقدمين في هذه المسألة وهو إشراط البلوغ. لم تحرر هذه المسألة. نعم بالنسبة إلى البالغ، إن البالغ لم يشرع الله له عدم تشريع الأحكام بحديث رفع القلم، نعم لم يشرع. أما هذا العالم بالشريعة هو لم يشرع، كلامه حجة لنا، هو ليس عليه تشريع لكن يعرف الشريعة حجة لنا. أخو كلامي كلام أنه حجة عليه هذه الأحكام التي تعمل بها التي حرفها من الشريعة. لكن حديث رفع القلم يقول أن الشارع لم يشرع له أحكام في حديث رفع القلم. أما هذا الذي يعلمه حجة للغير، نعم حجة للغير لأنه متخصص لأنه حاكم ونحن جهاز وشرية إلى الحال، فلا دليل لفظي على اشتراط البلوغ. هناك أدلة في اشتراط البلوغ، انظروا إلى رجل منكم عرف حلالنا وحرامنا، هذا في القضاء لأن كلامنا في الإسلام. ألا أن تلك الأدلة التي في القضاء بعضها ضعيف وبعضها حسن، الرأي أيضا حمل به المشهور انجبر. فالقضاء نعم اشترط فيه الرجولة وهو البلوغ، أما الإفتاء ما هو الدليل على اشتراط البلوغ والرجولة؟ لا دليل لفظي ولا سيرة عقلائية، لأن السيرة تقول برجوع الجاهل إلى العالم، ما مخصصة للعالم الرجل العالم البالغ، السيرة كل جاهل يرجع إلى العالم. فإذا كان عالم بالأحكام فعلمه حجة علينا، وإن لم يشرع الله له حكما هذا تشريع، تشريع من الرجاء هو غير هذا ليس له، لكن تشريع من الرجاء فكلامه حجة علينا، وإن لم يكن شرع فشرع له أحكاما بما أنه صبي على كل حال. إلى الآن لم يتم إلا بإيجاب على شروط المرجعية، الحياة بالنسبة إلى التقليد الابتدائي والعالمية، أما البلوغ فلا دليل عليه. الشرط الثالث الذي يشترطه العلماء في المرجع العام، وما هو الدليل على ذلك؟ الدليل الأدلة اللفظية التي قالت ارجع إلى الفقيه، ارجع إلى المنذر، ارجع إلى العالم، هذه الأخبار تدل على اعتبار العقل في المرجع، لأن الأدلة اللفظية موضوعها الفقيه العالم أهل الذكر المنذر، وهذه لا تطلق على الفقيه غير العاقل، على المنذر غير العاقل لا تطلق، المنذر الفقيه أهل الذكر العالم تصدق على العالم العاقل، المنذر العاقل، الفقيه العاقل، أهل الذكر العاقل، فهي لا تصدق على من لم يكن له عقل. وكذلك السيرة، السيرة قامت على رجوع الجاهل إلى العالم العاقل والعالم غير العاقل، فإذا الألفاظ الأدلة اللفظية دلت على رجوع الجاهلي إلى المنذر الذي لا يطلق على غير الحاكم. المجنون لا يقول لا يقال له منذر، المجنون لا يقول لا يقال له أنه من أهل الذكر، لا يقال له فقيه. إذا الأدلة اللفظية دلت على اشتراط العقل، وكذلك التذكرة، التذكرة قامت على رجوع الناس الجهال إلى العلماء العقلاء لا العارف غير العاقل. إذا كان عاقلا وأشكى وأحدث ثم جنة، فهل فتاوى حجة جنة؟ الفتاوى الأولية هل هي حجة أو ليست حجة؟ أو كان جنونا إدواريا فهل تكون فتاوى على مقلده حجة عند جنونه الإدواري أو لا؟ وبمعنى آخر أن العقل هل هو العقل هل هو حجة حدوثا فقط أو حدوثا وراء العقل؟ هل هو شرط في الحجية حدوثا فقط أو حدوثا وبقاء؟ هنا أشار أن مقتضى الإطلاقات عدم اعتبار العقل بقاء، كذلك السيرة العقلائية كما مر الكلام في اشتراط الحياة، أنه على إذا كان عاقل وأفتى وقلد ثم جنة، فتلك فتاواه التي كانت صادرة من عقله هل تكون حجة في مجنونه علينا أو لا؟ هنا إذا شككنا في الحجية نستطيعها، لأن الحجية كانت ثابتة. الآن ماذا؟ الآن جنة، فنشك في بقاء تلك الفتاوى علينا، فنستطيعها كما في الحياة حينما أتى وهو حي وحلدناه ثم ماتت، فنشك في أن تلك الفتاوى التي كانت في حال الحياة هل هي حجة علينا حين موته أو لا؟ فنستطيع حجيتها. إذن الحكم حجة حدوثا، فإذا جن بعد ذلك فهل تلك الفتاوى التي كانت في حال الحياة حجة علينا باقية أو ليست باقية؟ نستطيع بقاءها. هذا بالنسبة إلى شرط الحكم. إذن تم شرط الحكم في المرجع بالأدلة اللفظية وبالسيرة القرآنية. الشرط الرابع الذي يشترط في المرجع هو الإيمان، أن يكون مؤمنا بالمعنى الخاص، مؤمنا بالأئمة الاثني عشر. هذا شرط في المرجع أو ليس شرطا في المرجع؟ كيف ذكرنا في بعض المسائل أن الإيمان شرط في إما قبول الأعمال وإما الثواب على الأعمال؟ هناك قولا في أن الإيمان شرط في قبول الأعمال، مو مؤمن ما تقبل أعمال. وهناك قول آخر اخترناه نحن أن الإيمان شرط في حصول الثواب على الأعمال، ثواب على الأعمال، وإلا العمل مقبول يعني يسقط به التكليف، لكن فيه ثواب أو لا؟ إذا لم يكن مؤمنا ليس فيه ثواب، إذا كان مؤمنا فيه ثواب. هنا الكلام الإيمان هل هو شرط في المرجع أو ليس شرطا في المرجع؟ الإيمان بالأئمة الاثنى عشر الذي هو إيمان بالمعنى الخاص، مو الإيمان بالله أو الإيمان بالإسلام، لا، الإيمان بالأئمة الاثنى عشر. هذا شيء مذكور في رواياتنا وبصراحة وبقوة، وبعض من يريد التقريب يأتي بهذا شرط الإيمان ويمر عليه مرور الكرام وكأنه يشترط الإيمان بالله تعالى، وهو تدليس. احنا عندنا منهج الإيمان بالأئمة الاثنى عشر شرط في الثواب على الأعمال، قول مثلا على الأقل، أو شرط في قبول الأعمال على الخلاف. وعندنا هذا الإيمان شرط في المرجع، الإيمان بالأئمة الاثنى عشر مو الإيمان بالله والإيمان بالإسلام. فمن يمر على هذه الأحكام التي لها معنى خاص ولا يشرحها ولا يوضحها، وكأنه يريد بالإيمان بالإيمان بالله، وهو تجديد وخروج على الطريق عن الطريق الصحيح. على كل حال استدلوا على شرطية الإيمان بأدلة،
نحن هذه الأدلة لم تكن عندنا وسوف نناقشها، ولكن ليس معنى عدم تمام الأدلة التي ذكرت بشرط الإيمان في المرجع أننا لا نشرط الإيمان. عندنا أدلة أخرى نذكرها على شرطية الإيمان. مما ذكر من الأدلة على شرطية الإيمان الإجماع. هذا الإجماع بما أنه توجد هناك أدلة أخرى لفظية، أدلة لفظية دلت على شرطية المرجع، نقول هذا الإجماع ليس تعبديا وإنما هو مدركي يشير أن هذا الإجماع استند إلى تلك الأدلة، إذن لا يكون هذا الإجماع حجة. الدليل الثاني مقبولة عمر بن حنظلة، قالت ينظران إلى من كان منكم، يخاطب الشيعة يعني مؤمنين بالأكل اثنى عشر، ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا وعرف حلالنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته حاكما. أي مقبول، إذا ينظران إلى من كان منكم، منكم أنتم من؟ المؤمنون بالأئمة الاثنى عشر، يعني خاطر طبعا الشيعة الإمامية. الدليل الثاني حكمة أبي خديجة، الرواية الثانية، انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه حاكما منكم. نعم، هذا الروايتان اشترطت ماذا؟ الإيمان الخاص، الإيمان بالعلم الخاص، لكن واردان في القضاء. احنا كلامنا في اشتراط الإيمان للمرجع لا في القاضي، فاختلف الموضوع. نعم، هاتان الروايتان دلالتهما واضحة على اشتراط الإيمان في الحاكم والقاضي، ونحن كلامنا في المفتي الذي يفتي بالأحكام وهو مرجع المسلمين، ولا ملازمة بينهما. قد يكون اشتراط الإيمان في القاضي ثابت بأدلته، لكن لا يلازمه اشتراط الإيمان في المخلد. الإيمان هي الصحيح، كلام بالإيمان كل قاضي، لكن ليس كل فقيه قاضي، بل الإيمان شرطة في القضاء وهو الفقيه الحاكم. أما هل الشرطة شرط الإيمان في القصة؟ هذا لا يدل عليه، لأن الروايات وردت في القضاء فقط. إذا أفد واحد، إذا واحد مو مؤمن وصار عالم، إن الحكيم خلده على عالم بالأحكام الشرعية، مو مؤمن بالأهل السنة مثلا، ليس مؤمنا بالأئمة الاثنى عشر، شو الدليل على أن المفتي الذي يقلده لا بد أن يكون مؤمنا؟ هذا الرواية مجدود مقبولة عمر بن حنظلة في القضاء، حكمت أبي خديجة في القضاء، حكمت كلامنا في الإشياء الذي هو أحد من القضاء. ونقول القاضي يشترط فيه أن يكون مؤمنا بالأئمة الاثنى عشر، ولا نتقاضى إلى غلط بعد ما يحدثنا لهذه الرواية. نعم، أما المؤمن الذي نرجع إليه إلا أن يكون مؤمن بالأئمة الاثنى عشر، هذه الرواية أحمد اللحية. ثم المقولة قالوا ضعيفة السماع، لكن هذا الخدش في هذه المقولة ليس صحيحا، لأننا قلنا في أن العمل المشهور بالرواية الضعيفة يشوأها من ناحية السماع فتكون حجة، تكون حجة. إذا هذه رواية مجهولة. استدلوا على شرطية الإيمان في المرجع بروايتي علي بن سويد ورواية أحمد بن حامد بن ماهويه. الرواية الأولى تقول كتب إلي أبو الحسن وهو في السجن، الإمام الأحمد بن حامد، لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فإنك إن تعديته، يعني رحت إلى طرف الآخر، أخذت دينك من الخائنين، أي معالم الدين، إفتاء معالم الدين، لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فإن شيعات المؤمنين بعلمة عشر فإن لك إن تحديتهم أخذت دينك من القائمين. هاي الرواية الأولى تدل على شرطية الإيمان في المرجية. والرواية الثانية رواية أحمد بن حاتم بن ماهوي. هذه الرواية الثانية هي جواب عما كتبه أحمد بن حاتم وأخوه إلى الحسن الثالث الإمام الهادي عليه السلام. تقول فاصمدا أنت وأخوك اللي كتبوا إلى الإمام الهادي فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا. المسن في محبة الأئمة على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. اصمدا على اصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا. والذي يحب أئمة أهل البيت والشيعي المخلص المؤمن بهم. هذه الرواية الثانية. ولا لا. أما الرواية الأولى التي قالوا أنها نهت عن الرجوع إلى غير الشيعة. هذه الرواية الثانية بالإضافة إلى بحثها لمحمد بن إسماعيل الرازي وعلي بن حبيب المدائني الموجودين في التناس وكلاهما لم يوثقا أي ظاهرها النهي عن الأخذ من غير الشيعة. نعم نهي عن الأخذ لكن لأنهم خونة تحليل محددة لأنهم خونة خانوا الله خانوا رسول الله في إرجاع الأمة إلى عليه. النهي عن أخذ الأحكام والفتاوى من غير الشيعة لأنهم خونة ولا اطمئنان بقولهم. فنأخذ بعموم العلة وهو صحيح. إذن معناها لا يجوز أخذ الأحكام.